والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن أخذ من كل حال من دينارا أو عدله معافريا. أخرجه الثلاثة وصححه ابن حبان والحاكم. لا يزال المصنف رحمه الله يتحدث عن أحاديث الجزية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد بعث معاذا إلى اليمن في السنة التاسعة والعاشرة، وكان قد أوصاه بوصية مشهورة ويقوله صلى الله عليه وسلم له: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وكان صلى الله عليه وسلم أوصاه أيضا بأن أهل الكتاب إذا لم يدخلوا في الإسلام فليضرب عليهم الجزية، وحدد له مقدار هذه الجزية بأن يأخذ دينارا من كل حالم، أي من كل محتلم يأخذ عليه دينارا في السنة. هذه هي الجزية، تجمع ويدخل بيت مال المسلمين وينفق منها على مصالح المسلمين، وينفق منها على إعداد جيوش المسلمين، وينفق منها على كل ما يحتاج إليه المسلمون. وهذه الجزية هل هي، يعني ما الموجب لأخذ هذه الجزية من هؤلاء يعني من أهل الكتاب؟ الموجب لذلك أي لأخذ الجزية لأنهم يعيشون في كنف المسلمين، والمسلمين يكفونهم مؤونة القتال، ويكفونهم أنهم مستأمنون في البلدان التي يعيشون فيها. لكن ينبغي أن يعلم أن الذميين الذين يعيشون في بلد المسلمين لهم ما للمسلمين من حقوق، وعليهم ما على المسلمين من حقوق، إلا أنه لا يطلب منهم أن يقاتلوا، ولا يكون لهم من مناصب الدولة ومن أعمال الدولة التي يختص بها المسلمون كالخلافة والإمامة والرئاسة وكذلك سائر الوظائف الحربية، لأنه لا يطلب منهم القتال، وإنما يعيشون في المجتمع الإسلامي كمواطنين من الدرجة الثانية، ذلك لأنهم لم يدخلوا في دين الإسلام، ولأنهم ليسوا من أهل البلاد يعني المسلمين، وإنما يعيشون في بلاد المسلمين من أجل أن تعطى لهم الفرصة لكي يفهموا دين الله ولكي يعرفوا الحق ولكي يتضح لهم الحق، ثم إنهم بعد ذلك يدخلون في دين الله. ولذلك لا ينبغي لمن كان عنده ذميون أن يمكنهم من الأرض وأن يمكنهم من الدولة، بحيث إنهم يكونون لهم المسؤولية، فإن هذا يتنافى مع قوله سبحانه وتعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإن مفهوم الصغار بمعنى أن يكونون في حياة يشعرون فيها بشيء من الذلة وبشيء من الصغار وبشيء من عدم التمكين، حتى يكون ذلك أحد الأسباب التي تدعوهم وتدفعهم إلى أن يدخلوا في دين الله بعد أن يفهموا الحقوق التي تترتب على دخولهم في دين الإسلام. هذا ما ينبغي أن يكون عليه الذميون في بلاد المسلمين. ولذلك قال هنا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل حالم، أي من كل محتلم، من كل بالغ، دينارا يعني ذهبا، مقابل السماح له ببقائه في البلد يمارس شعائر دينه الذي هو مخالف لدين الإسلام، أو عدله معافريا، أو قيمة ذلك، أو عدله يعني قيمة الدينار يدفع بها من الثياب التي كانت تصنع في هذه المدينة، مدينة معافر، فنسبت الثياب إليها وقيل معافري، وهي ثياب كانت تصنع في اليمن، أردية وأزر تصنع في اليمن يلبسها الناس، اشتهرت بذلك الوصف أو بذلك الاسم، فقيل معافرية. وهذا الحديث يدل على أنه يشرع للإمام، إمام المسلمين، أن يفرض الجزية على أهل الكتاب أو غيرهم، فقد مر معنا فيما مضى أن الجزية تفرض على أهل الكتاب وعلى غير أهل الكتاب. أما بالنسبة للمجوس فقد ورد النص فيهم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: سنوا فيهم سنة أهل الكتاب. وأما المشركون يعني من العرب أو من غيرهم، فقد جاءت الآثار أنها تؤخذ منهم يعني الجزية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها منهم. ولذلك قيل إن أي الديانات التي يسمح لها بالبقاء في بلاد المسلمين يفرض عليها الجزية. وقد عرفنا فيما مضى أنه لا ينبغي أن يكون في أرض الجزيرة غير دين الإسلام، ولذلك لو كان فيها من النصارى أو من غيرهم من أصحاب الديانات يجب أن يجلوا، وينبغي أن يخرجوا من جزيرة العرب، ويمكنهم أن يعيشوا في غير جزيرة العرب، لكن تفرض عليهم الجزية.
لكن إذا اعتبر اليمن من جزيرة العرب لا يعتبر هذا منسوخا؟
لا يعد هذا منسوخا، لأن الأمير الصنعاني تكلم عن هذه القضية وقال إن وجود غير المسلمين في اليمن هذا قد يكون له عذر، يعني يعذر الأمراء والخلفاء بأنهم لم يجلوهم، لكن الأمر لا يزال قائما، ويجب على من يتولى أمر المسلمين أن يجليهم، لأنهم يعيشون ضمن جزيرة العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا يبقى في جزيرة العرب دينان. نعم، هذا الأمر بالنسبة لهم منسوخ، وعليهم أن يخرجوا منها، لكن الحكم باق في غير جزيرة العرب. ثم هذا الحديث قال عن إن النبي أمره أن يأخذ من كل حالم، فدل ذلك على أنه يشترط في من يدفع الجزية أن يكون بالغا، ويدل ذلك على أن الذراري والنساء يكونون تبعا لمين؟ تبعا للرجال، أن الذراري والنساء يكونون تبعا للرجال فلا يؤخذ منهم شيء. وهذا الحديث دل على أن قوله كل حالم دل على أن ذلك يؤخذ من الرجال دون النساء، فإنه لا تؤخذ الجزية من النساء وإنما تؤخذ من الذكور فقط، لأنه المسؤولون عن النفقة، ولأن المرأة تبع لمين؟ تبع للرجل سواء كان زوجا أو كان أبا. قال أمرني أن آخذ من كل حالم دينارا، وهذا الحديث دل على أن المبلغ الذي يؤخذ هو دينار. واختلف العلماء هل المبلغ الذي يؤخذ فقط هو دينار لا يجوز فيه الزيادة ولا النقص. من العلماء من ذهب إلى أنه يقتصر على الدينار ولا يزيد ولا ينقص عن دينار، ومنهم من قال إنه يجوز أخذ الأكثر أو الأقل، وهذا يرجع إلى ما يقدره الإمام حسب المصلحة التي يراها للمسلمين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من نصارى نجران أكثر من هذا المبلغ، أكثر من هذا المبلغ، فدل ذلك على أن للإمام أن يأخذ أكثر وله أن يأخذ أقل، لأنه في هذه الحال يرى مصلحة إيه؟ مصلحة المسلمين، كما أنه يقدر مصلحة هؤلاء يعني الذين يعملون. فإن كانوا قادرين على دفع الدينار دفعوا، وإن كانوا غير قادرين فللإمام أن يعفو عن بعضهم، كما ورد ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه يوم أن رأى رجلا نصرانيا كبير السن أو رجلا يهوديا كبير السن، يعني رجلا من أهل الكتاب، رآه يسأل الناس فقال ما باله؟ فقال إنه يسأل الناس لكي يوفر قيمة الجزية. فقال عمر رضي الله تعالى عنه أكلنا شباب شبيبته ونتركه أو ونتركه بشيبته، ثم إنه فرض له صلى الله فرض له رضي الله تعالى عنه من بيت مال المسلمين. فدل ذلك على أن المسألة تخضع لمصلحة المسلمين ولمصلحة المصلحة التي يراها الإمام. إن كان هناك نساء ليس لهن ولي أمر لا يؤخذ عليهن جزية، وإنما يتركن يعيشن بين أو في أوساط المسلمين. قال وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل حالم دينارا أو عدله، قال بالعين المهملة مفتوحة وتكسر، يعني يقال عدله أو عدله أو عدله، وفرق بين الحالين. قال أما العدل فهو المساوي من الجنس، وأما العدل فهو الذي يساوي بالقيمة يعني من غير الجنس. وحيث إن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من معاذ أن يأخذ المعافر مقابل الدينار، والمعافر إنما يساوي القيمة ولا يساوي الجنس، لذلك ضبطه بقوله أو عدله. قال بالعين المهملة مفتوحة وتكسر، وتكسر المثل، العدل والعدل هو المثل، وقيل بالفتح ما عادله من جنسه يعني المثل، وبالكسر ما ليس من جنسه يعني القيمة، وقيل بالعكس كما في النهاية، كما ذكر ذلك في النهاية، يعني كما مر معنا في كتاب النهاية في غريب الحديث لابن الأثير. قال ثم دال مهملة لا يقال عذل، وإنما هي بالدال عدل أو عدل. قال معافرية بفتح الميم فعين مهملة بعدها ألف ففاء وراء بعدها ياء النسبة إلى معافر إلى معافر بفتح الميم معافر، وهي بلد باليمن تصنع فيها الثياب فنسبت إليها، فالمراد أو عدله ثوبا معافريا يعني قيمته دينار. قال أخرجه الثلاثة وصححه ابن حبان والحاكم. وقد عرفنا من الثلاثة أصحاب السنن إلا ابن ماجه، أصحاب السنن إلا ابن ماجه يعني أبو داود والترمذي والنسائي. قال وصححه ابن حبان يعني وأخرجه ابن حبان في كتابه الموسوم بالصحيح، وكذلك الحاكم أخرجه يعني في مستدركه على الصحيحين، وحكم يعني كل من ابن حبان والحاكم بتصحيحه. وقال الترمذي إيش حديث حسن، وذكر أن بعضهم رواه مرسلا رواه مرسلا. قال وإنه أصح، وأنه أصح يعني من المتصل، وأعله ابن حزم بالانقطاع، وأن مسروقا لم يلق معاذا، وهذا محل الإرسال، أن مسروقا لم يلق معاذ يعني مسروق بن الأجدع لم يلق معاذا وفيه نظر. وقال أبو داود راوي الحديث إنه منكر يعني أخرجه وتكلم على الحديث فقال هو حديث منكر، كما هو شأنه رحمه الله حيث بين منهجه في كتابه أنه يخرج الصحيح وما شابهه وما قاربه. قال وما كان فيه من ضعف شديد بينته، وما سكت عنه فهو إيه؟ فهو صالح. ولهذا بين الحديث بأنه حديث إيه؟ حديث منكر. قال وبلغني عن أحمد أنه كان ينكر هذا الحديث إنكارا شديدا، يعني يقول هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو سببه؟ قال البياقي إنما المنكر رواية أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ، هذه الرواية هي التي وصمت بأنها رواية منكرة. فعلى هذا رواية أبي داود التي أخرجها من هذا الوجه هي المحكوم عليها بالنكارة، أما الرواية الأخرى التي سيمر إسنادها فإنها رواية محفوظة، فتكون إحدى الروايتين منكرة والأخرى محفوظة، ويكون حكم أبي داود وحكم الإمام أحمد على الرواية المنكرة لا على مطلق الحديث، على السند الذي يروى من طريق مسروق. قال من حديث أبي معاوية يعني أبو معاوية الضرير عن الأعمش سليمان بن مهران التيمي عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ. فأما رواية الأعمش عن أبي وائل عن مسروق فإنها محفوظة، قد رواها عن الأعمش جماعة منهم سفيان الثوري وشعبة ومعمر وأبو عوانة ويحيى بن شعبة وحفص بن غياث، وقال بعضهم عن معاذ، وقال بعضهم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن أو معناه، فدل ذلك على أن الرواية موصولة لأن الحديث منسوب إلى معاذ وأن معاذا قد ذكر، وليست الرواية مرسلة بمعنى أنه قد حذف منها معاذ. والحديث دليل على تقدير الجزية بالدينار من الذهب على كل حالم أي بالغ، وفي رواية محتلم، وظاهر إطلاقه سواء كان غنيا أو فقيرا، والمراد أنه يؤخذ الدينار ممن ذكر في السنة. وإلى هذا ذهب الشافعي فقال أقل ما يؤخذ من أهل الذمة دينار عن كل حال. ونلاحظ أن الإمام الشافعي رحمه الله جعل ذلك أقل شيء، أقل ما يؤخذ دينار. قال وبه قال أحمد فقال الجزية دينار أو عدله من المعافر، أو عدله من المعافر لا يزاد عليه ولا ينقص. فيكون الإمام أحمد قد حدده بالدينار، أما الشافعي فإنه جعل ذلك أقل، ومفهومه أنه يمكن أن يؤخذ أكثر من الدينار. قال ممن ذكر في السنة، والمراد أنه يؤخذ، قال أو عدله من المعافر لا يزاد عليه ولا ينقص، إلا أن الشافعي جعل ذلك حدا في جانب القلة، وأما الزيادة فتجوز لما أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل نجران على 2000 حلة، النصف في محرم والنصف في رجب. وهذا الحديث يدل على أن العلماء أو على أن السنة جعلت بداية العام هو إيه؟ شهر المحرم، وأن شهر المحرم هو بداية العام وبداية السنة، حيث فرض النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم في محرم وفي رجب. قال النصف في محرم والنصف في رجب يؤدونها إلى المسلمين، وعارية 30 درعا و30 فرسا و30 بعيرا و30 من كل صنف من أصناف السلاح يغزو بها المسلمون ضامنين لها حتى يردوها عليهم. يعني هذه عارية إن كان باليمن كيد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم ذلك، يعني المبالغ والثياب جزية وبقية أنواع السلاح عارية يقاتلون بها ثم يعيدونها.
هل هذه العارية ملزمين
بها؟ نعم، لأنها جزء من العهد فهم ملزمون بها. قال الشافعي وقد سمعت بعض أهل العلم من المسلمين ومن أهل الذمة من أهل نجران يذكر أن قيمة ما أخذوا من كل واحد أكثر من دينار. وإلى هذا ذهب عمر فإنه أخذ زائدا على الدينار. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا توقيف. وما معنى لا توقيف؟ يعني ليس هناك شيئا أو قدرا محددا في السنة، وإنما هو أمر اجتهادي. لا توقيف في الجزية في القلة ولا في الكثرة، لا يعتبر الحديث مثل وليس هو المفروض. نعم. قال ولا في الكثرة، وأن ذلك موكول إلى نظر الإمام، ويجعل هذه الأحاديث محمولة على التخيير والنظر في المصلحة. وفي الحديث دليل على أن الجزية لا تؤخذ من الأنثى لقوله حالم قال في نهاية المجتهد اتفقوا على أنه لا تجب الجزية إلا بثلاثة أوصاف: الذكورة والبلوغ والحرية. فكأنها لا تؤخذ من العبد، ولا تؤخذ من الطفل، ولا تؤخذ من المرأة. قال واختلفوا في المجنون المقعد والشيخ وأهل الصوامع والفقير. قال وكل هذه مسائل اجتهادية ليس فيها توقيف شرعي، يعني ليس فيها نصوص شرعية. قال وسبب اختلافهم هل يقتلون أم لا، يعني السبب في اختلاف هؤلاء العلماء في فرض الجزية على هذه الأصناف أنهم ربطوا الجزية بالقتل، ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص أن يقتل المقاتل ورخص أن يقتل الرجال، وقد جاء في حمد الحديث الذي مر معنا أنه أمر بأن يقتل الشيوخ وأن يخلى من شرخهم، وأنه منع أن يقتل الشرخ، وقد فسرنا الشرخ وقد فسر الشرخ بأنهم الأولاد في بداية بلوغهم، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظة، فإنه أمر أن من أنبت يقتل ومن لم ينبت أمر أن يترك أن يكون من السبي. وهكذا قال الفقهاء إن الجزية تضرب على كل من يستحق القتل يعني من البالغين، وحيث إن المرأة والطفل والرجل العاجز والشيخ الكبير، لأن هؤلاء لا يشاركون في القتال ولذلك لا يقتلون، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم قواده الذين يخرجون للقتال ألا يقتلوا شيخا وألا يقتلوا أهل الصوامع، يعني العباد الذين ترهبنوا في الصوامع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله. ولما رأى يوم فتح مكة امرأة مقتولة أنكر وقال ما كانت هذه لتقاتل، فدل ذلك على أن الجزية إنما تؤخذ في مقابل من يقاتل، ولذلك يستثنى منها هؤلاء. وأما المجنون فإنه ليس مكلفا، وحيث إنه لم يكن مكلفا لذلك لا يؤخذ منه، ولهذا قال هنا واختلفوا في المجنون المقعد، أظنها في المجنون والمقعد والشيخ. إيش عندك في النسخة؟ في واو بدون واو؟ ها عندك في واو؟ ايش في؟ لا في المجنون
والمقعد
ايش عندك يا محمد؟ اقرا والمجنون في المجنون والمقعد. في المجنون والمقعد والشيخ يعني الشيخ الكبير الهرم الذي لا يقوى على القتال، وأهل الصوامع وهم وأهل الصوامع وهم العباد والفقير. قال وكل هذه مسائل اجتهادية ليس فيها توقيف شرعي. قال وسبب اختلافه هل يقتلون أم لا. ومحل خلاف بين الفقهاء الذين قالوا لا يقتل أو لا تؤخذ منه الجزية لم ينظروا إلى أنه يقاتل، وإنما نظروا إلى أنه ما عنده، ولو فرضوا عليه الجزية ربما أدى ذلك إلى أن يسرق أو ما إلى ذلك، فحيث إنه لا يملك تسقط عنه بعدم بعدم الملك، كما فعل عمر رضي الله عنه يوم أن أسقطها عن الشيخ وقال أكلنا ماله أكلنا شبيبته وضيعنا شيخوخته. لكونهم لا يقاتلون فلعدم تملكه. كيف اللي عنده مال ولا يشارك في القتال؟
وقال هنا والمقعد.
نحن نعرف أن أهل الذمة لا يشاركون في القتال، المسلمون لا يستعينون بهم ويأخذون منهم الجزية، فهؤلاء عليه أن يدفع الجزية، يعني يلزم بدفع الجزية. عند دخول المسلمين حتى وإن كان مريضا، ما دام حالما مالكا للدينار يدفع. واضح؟ قال: وأما رواية البياخي عن الحكم بن عتيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى معاذ باليمن على كل حالم أو حالمة دينار أو قيمته، فإسناده منقطع، وقد وصله أبو شيبة. فإسنادها نعم أي الرواية فإسنادها منقطع وقد وصله أبو شيبة عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس بلفظ: فعلى كل حال من دينار، فعلى كل حال من دينار أو عدله أو عدله من المعافر، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، دينار أو عوضه من الثياب. لكنه قال البيهقي: أبو شيبة ضعيف، لأن هذه الرواية ظاهرها أنها تثبت أن الجزية تفرض على المرأة وعلى العبد، ولكن حيث أن هذه الرواية لا تقاوم الرواية السابقة لضعفها ولسلامة الرواية الأولى، رجح العلماء الرواية الأولى وأسقطوا الجزية عن المرأة وعن مين؟ وعن العبد. قال: وفي الباب عن عمرو بن حزم ولكنه منقطع، وعن عروة وفيه انقطاع، وعن معمر عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ وفيه وحالمة. لكن قال أئمة الحديث إن معمر إذا روى عن غير الزهري غلط كثيرا، وبه يعرف أنه لم يثبت في أخذ الجزية من الأنثى حديث يعمل به. وقال الشافعي: سألت محمد بن خالد وعبد الله بن عمرو بن مسلم وعددا من علماء أهل اليمن، وكانوا وعلماء أهل اليمن، وكلهم حكوا عن عدد مضوا قبلهم، يحكون عن عدد مضوا قبلهم كلهم ثقات، أن صلح النبي صلى الله عليه وسلم كان لأهل الذمة باليمن على دينار كل سنة، ولا يثبتون أن النساء كن ممن يؤخذ منه الجزية. وقال عامتهم: ولم يؤخذوا من إيه؟ من زروعهم، وقد كانت لهم زروع، ولا من مواشيهم شيئا علمناه. قال: وسألت عددا، طبعا لا يؤخذ من هذه الأموال على أنها جزية، لكن نحن نعلم أنهم يدفعون من هذه الأموال ما يعرف بالخراج. قال: نعم لأن النبي فرض على أهل خيبر الخراج. قال: وسألت عددا كثيرا من ذمة أهل اليمن متفرقين في بلدان اليمن، فكلهم أثبت لي لا يختلف قولهم أن معاذا أخذ منهم دينارا عن كل بالغ منهم، وسموا البالغ حالما. قالوا: وكان في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ أن على كل حال من دينار. قال: واعلم أنه يفهم من حديث معاذ هذا وحديث بريدة المتقدم أنه يجب قبول الجزية ممن بذلها، ويحرم قتله، وهو المفهوم من قوله تعالى: حتى يعطوا الجزية. يعني فإن لم يعطوها فيقاتلوا. الآية أنه ينقطع القتال المأمور به في صدر الآية من قوله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر بإعطاء الجزية، وأما جواره وأما جوازه وعدم قبول الجزية فتدل الآية على النهي عن القتال عند حصول الغاية وهو إعطاء الجزية، فيحرم قتالهم بعد إعطائها. تفرض على كل من استوجب القتال وإن لم يباشر القتال، ما دام بالغا فهو قادر على حمل السلاح وإن لم يباشره، واضح؟ ثم قال وعن عائد وعن عائد بن عمرو المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، الإسلام يعلو ولا يعلى. قال أخرجه الدارقطني. بعد أن تكلم عن قد مسألة الجزية أراد أن يعطي أحكاما عامة في هذه المسألة، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يعلو، يعني يكون له الغلبة ويكون له الظهور في البلد التي يفتحها، ولذلك لا يمكن غير المسلمين من أن يكونوا ذوي غلبة، فلا يعطوا من المراكز ولا يعطوا من الوظائف التي تجعل المسلمين تحتهم والتي تشعر بذلة المسلمين تحتهم. هكذا الظاهر. قال وعن عائذ بن عمرو المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يعلو ولا يعلى. قال أخرجه الدارقطني. يقول فيه دليل على علو أهل الإسلام على أهل الأديان في كل أمر لإطلاقه، فالحق لأهل الإيمان إذا عارضهم غيرهم من أهل الملل، كما أشير إليه في إلجائهم إلى مضايق الطرق، ولا يزال دين الحق يعلو ويزداد علوا والداخلون فيه أكثر في كل عصر من الأعصار. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. قال رواه مسلم. هذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمه الله، وهو حديث صحيح كما سمعتم، وهذا الحديث يبين لنا أدبا من الآداب الإسلامية التي ينبغي للناس أن يسلكوها. وقد عرفنا نحن عندما تكلمنا عن فرض الجزية أنها إنما فرضت من أجل إتاحة الفرصة لغير المسلمين أن يفهموا شريعة الإسلام وأن يروها ظاهرة مطبقة فيدخلوا في دين الإسلام، وأن هذا الحديث يبين لنا أسلوب التعامل العام، وإن لم يكن يعني وإن لم يكن مطلوبا على الأفراد، لكنه يصور لنا الأسلوب العام ويصور لنا المنهج العام. فإنه لا ينبغي للمسلمين الذين تكون لهم الغلبة في بلد والذين تكون لهم الظهور في بلد، لا ينبغي لهم أن يمكنوا غير المسلمين، فإن اليهود والنصارى أهل الكتاب أو غيرهم من أهل الجزية لا شك أننا لا ينبغي لنا وإن تركناهم يعيشون بين أظهرنا وفي بلداننا ويتعاملون معنا، لكن لنعلم أنه بيننا وبينهم عداوة الدين، أنه بيننا وبينهم عداوة الدين، ولذلك ينبغي أن نعاملهم على هذا الأساس. والله سبحانه وتعالى قال حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فينبغي أن يشعروا بالصغار وأن يشعروا بالذلة وأن يشعروا أنهم مواطنون، لكن من الدرجة الثالثة أو الرابعة، فليست كل الحقوق لهم، لأن الحقوق مرتبطة بالدين، ومن أراد أن ينال حقه كاملا فعليه أن يدخل في دين الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الجزية تفرض سواء على البلاد التي فتحت عنوة أو صلحة، ما دام غير المسلمين يريدون أن يعيشوا في بلدانهم على دينهم يفرض عليهم الإمام الجزية، لأن الإمام عندما يفرض عليهم الجزية الأصل أن الجزية تكون بدلا من القتال، لكن لو قاتل المسلمون جماعة ودخلوا البلاد وبقي بعض الناس على دينهم فإنهم الإمام مخير بين أن يقاتل من قاتل أو أن يمن على من قاتل أو أن يأخذ منهم الجزية إذا أرادوا البقاء أو أن يجلوا من البلد، يعني يخيرهم بين إن أرادوا البقاء دفعوا الجزية وإن أرادوا الخروج خيرهم بين الخروج وبين الإيه.
والحاكم يجب أن يكون مسلما إذا دخل غير محرم.
ما سمعت؟
إذا كان صلحا
لا يكون الحاكم مسلم، لأنه إذا لا يكون الحاكم غير مسلم لابد أن يكون الحاكم مسلم، وإلا ما أصبحت البلد إسلامية.
يعني يغير الحاكم
طبعا
حتى وإن دخلوا صلحا،
حتى وإن دخلوا صلحا لا يتركوا حكاما في البلد، وإنما هم يولي عليهم حاكما من حكام المسلمين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان كلما فتح بلدا ولى عليها من المسلمين من يحكم بينهم، كما صنع في اليمن يوم أن أرسل معاذ حاكم، ومعاذ هو الذي ذهب وهو الذي حكم اليمن وهو الذي فرض الجزية على أهله، فلا يترك، لأننا لو تركناهم حكاما فإن هذا من الأمور التي قد تجعلهم يعيدون ترتيب أمرهم ثم ينقضوا على المسلمين.
المتعاقلين الذين يعملون في بلاد المسلمين الآن
يقول هؤلاء الناس الذين يستخدمون، مثل اليوم يستخدم بعض العمال وبعض الفنيين وبعض الأطباء وغير ذلك، يعني من الموظفين الذين يستخدمون إلى بلاد المسلمين لكي يقوموا عن بعمل ما، فهل يعاملوا معاملة أهل الذمة؟ الجواب لا، لأن هؤلاء ليسوا مواطنين وليسوا مقيمين في البلاد، وإنما هؤلاء يستخدمون لغرض ثم يرجعون إلى بلدانهم، وإنما الغرض يعني المقصود بأهل الذمة هم الذين يشكلون جزءا من أهل البلاد، مثلا اليوم الموجودون الأقباط الموجودون في مصر والمسيحيون الموجودون في الشام والمجوس الموجودين في العراق أو الصائب الموجودة في العراق، هؤلاء هم والذين هم يعني من حيث الجنسية هم عراقيون أو مصريون أو شاميون على مختلف أنواع الدول التي يعيشون فيها، فهم يمثلون جزءا من البلاد، لكن لما كانوا على دين غير دين الدولة الذي هو الإسلام فإن هؤلاء يسمون أهل ذمة، وينبغي أن يعاملوا على هذا النهج وهذا الوفق الذي ذكر في كتب السنة.
بين المعاملة السلام والاقرار إلى
تمييز بين المسلم وغيره فالإنسان له الخيار في ذلك، إن شاء سلم وإن شاء لم يسلم. قال ذلك أصل النهي وحمله على الكراهة خلاف أصله، وعليه حمله الأقل، يعني وبعض العلماء حمل النهي على الإيه؟ على الكراهة. وإلى التحريم ذهب الجمهور من السلف والخلف، وذهب الطائفة منهم ابن عباس إلى جواز الابتداء لهم بالسلام، هو وجه لبعض الشافعية، إلا أنه قال المازري إنه يقال السلام عليك بالأفراد ولا يقال السلام عليكم. قال واحتج لهم بعموم قوله تعالى وقولوا للناس حسنا، أو وقولوا للناس حسنا على حسب القراءة الأخرى. قال وأحاديث الأمر بإفشاء السلام، يعني أيضا من الأدلة العامة. قال والجواب أن هذه العمومات مخصوصة بحديث الباب، وهذا إذا كان الذمي منفردا، وأما إذا كان معه مسلم جاز الابتداء بالسلام ينوي به المسلم، لأنه قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم سلم على مجلس فيه أخلاط من المشركين والمسلمين. قال ومفهوم قوله لا تبدأوا أنه لا ينهى عن الجواب عليهم إذا سلموا. وقد مر أو قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا سلم أهل اليهود أهل الكتاب وقولوا عليكم أو قولوا عليكم. ويدل له عموم قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، ولم يذكر أن المحيي قد يكون مسلما. وأحاديث إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم، وفي رواية إن اليهود إذا سلموا عليكم يقول أحدهم السلام عليكم فقولوا عليك. وقد جاء في حديث أن يهوديا قال سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له السلام عليك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليك، فغضبت عائشة رضي الله تعالى عنها وقالت لعنة الله عليكم معشر يهود، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لا تكوني لعانة. وفي رواية إن لا تكوني إن الله يكره الفحشة. قالت يا نبي الله أما سمعت ما قال؟ قال وما سمعت ما قلت، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه كما قال أو رد عليه قوله.
بالنسبة للعن أستاذ، نعم، هل يجب أن تقول تدخل اسم الجلالة أو لا يجب؟ مثلا تقول لعنة الله على الشيطان أو إلعن الشيطان، هل هذه تسمى لعنة؟
إيش الفرق؟ لما تقول لإنسان إلعن الشيطان يعني معناه أنت تأمره أن يلعنه، ولا يكون اللعن إلا بذكر لفظ الجلالة، لأن لعنتك أو لعنة أي إنسان لا أثر لها، وإنما اللعنة التي لها أثر هي التي يكون مصدرها إيه؟ من الله. وأنت عندما تقول ليهوديين أو لغيره لعنة الله على فلان فإنك إنما تدعو عليه، لأن هذه دعوة وليست إيه؟ وليست خبر، هذه جملة إنشاء وليست خبرا، وإنما الخبر يكون من يملك ذلك الخبر، يعني إذا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله فلانا فهو محمول إما على أنه خبر منه بأن الله قد فعل ذلك، أو أن يكون إنشاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه. واضح؟ قال وفي رواية إن اليهود إذا سلموا عليكم يقول أحدهم السلام عليكم فقولوا عليك، وفي رواية قلوا عليك، أخرجها مسلم. واتفق العلماء على أنه يرد على أهل الكتاب، ولكن يقتصر على قوله وعليكم، وهو هكذا بالواو عند مسلم في روايات. قال الخطابي عامة المحدثين يرون هذا الحرف بالواو، قالوا وكان ابن عيينة يرويه بغير الواو يقول عليكم. وقال الخطابي هذا هو الصواب، لأنه إذا حذف يعني إذا حذفت الواو صار كلامه بعينه مردودا عليه خاصة، وإذا أثبت الواو اقتضى المشاركة معهم فيما قالوا. وعلى كل حال حتى لو كان ذلك فإن قولهم لا يقبله الله ولا يستجيبه وقول المسلمين يقبله الله ويستجيبه فيتحقق ما يتحقق المراد. واضح؟ قال النووي إثبات الواو وحذفها جائز إن صحت به الروايات، فإن الواو إن اقتضت المشاركة فالموت هو علينا وعليهم ولا امتناع، وبالحديث دليل على إجلائهم إعلاء إلجائهم إلى مضايق الطرق إذا اشتركوا هم والمسلمون في الطريق فيكون واسعة للمسلمين، فإذا خلت الطريق عن المسلمين فلا حرج عليه. وأما ما يفعله اليهود في هذه الأزمنة من تعمد جعل المسلم على يسارهم إذا لاقاهم في الطريق فشيء ابتدعوه لم يروا فيه أو لم يروا فيه شيء. إيش عندكم؟ نعم سنت. قال من تعمد جعل المسلم على يسارهم إذا لاقاهم في الطريق فشيء ابتدعوه لم يرو فيه شيء، وكأنهم يريدون التفاؤل بأنهم من أصحاب اليمين، فينبغي منعهم مما يتعمدونه من ذلك لشدة محافظتهم عليه ومضادة المسلم. وإذا كان هذا فيه إشعار بإعلائهم فينبغي أن يشعروا بالذلة. ثم قال نعم
وقال النووي إثبات الواو حذفها جائز إن صحت به الروايات، لأن الواو وإن اقتضت المشاركة في الموت علينا وعليهم.
إيه لأن السام معناه الموت، وما يقول للمسلم السام عليك يعني الموت عليه، فالرد عليهم وعليكم، يعني الموت ليس خاصا بنا وإنما علينا وعليكم. قال وعن المسور ابن مخرمة وعن المسور ابن مخرمة ومروان يعني مروان أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية فذكر الحديث بطوله وفيه هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض، على أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. هذا الحديث مختصر لقصة صلح الحديبية، تلك القصة التي حدثت في السنة 6 من الهجرة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أنه يطوف وهو وأصحابه بالبيت، وأن منهم من يحلق رأسه ومنهم من يقصر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالخروج إلى مكة معتمرين، فخرجوا وعددهم نحو 1500. ولما وصلوا إلى الحديبية بركت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعض الناس خلعت القصواء، فقال عليه الصلاة والسلام ما خلعت القصواء وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان إلى مكة يستأذن أهلها في أن يأذنوا للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يدخل هو وأصحابه يطوفون بالبيت ويسعون بين الصفا والمروة، يعني يؤدون نسك العمرة، وكانوا قد أخذوا معهم هديا غنما وغير ذلك. فلما سمعت قريش بذلك أخذتها العزة بالإذن ومنعوا وقالوا والله لا يدخلها علينا، وامتنعوا أن يسمحوا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولما كان عثمان ذا مناعة في أهله رخصوا له، قالوا له إذا شئت أن تطوف بالبيت فافعل، فقال والله لا أطوفه حتى يطوفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم شاع في أوساط المسلمين أن قريشا قتلت عثمان، فعند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالبيعة، أمرهم أن يبايعوا على القتال. وهذا الذي نزل فيه قوله سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأذابهم فتحا قريبا. ثم بعثت قريش ببعض أتباعها يأمرون النبي أو يفاوضون النبي صلى الله عليه وسلم على العودة وعلى الامتناع من دخول مكة، وأن قريشا لا تسمح له بالدخول وأنهم سيقاتلونه لو دخل، وكانوا قد أرسلوا إليه الأحابيش أو بعض أرسلوا إليه بعض وجهاء الأحابيش، وكان الأحابيش جماعة من العرب حلفاء لقريش كانوا يعظمون بيت الله تعظيما كبيرا. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مقدمهم أمر أصحابه أن ينفروا أو ينفروا الهدي ويدفعونه بين أيديهم. فلما رأى الأحابيش الهدي ورأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء معظما للبيت عظم في أمره وعظم في نفسه أن يمنع قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان، وأيضا لما جلس هؤلاء الأحابيش لما جلسوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا حال أصحابه معه صلى الله عليه وسلم أنهم يبتدرون وضوءا وأنهم يبتدرون نخامة، ما تنخم صلى الله عليه وسلم إلا وقعت في كف أحدهم يتمسح بها، وما بصق صلى الله عليه وسلم إلا وقد وقعت في كف أحدهم، وأنه إذا قام للوضوء يتبادر الناس وضوءه يتمسحون به. فلما رجع إلى قريش ورأى من حال أصحابه قال لهم: يا معشر قريش، والله أرى أن تخلوا بين محمد وبين البيت، فإني رأيت في أصحاب محمد شيئا، يعني والله إنكم لن تصلوا إلى محمد حتى تقتلوهم، وإن الواحد منهم لن يموت حتى يقتل فيكم عددا. وامتنعت قريش عند ذلك، يعني أصرت على ما كانت على ما رأت. ثم بعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سهيلا تفاءل وقال: والله ما تدعوني قريش إلى شيء فيه تعظيم لبيت الله إلا أجبتهم عليه. ففاوض سهيل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يرجع من عامه ذلك وأن يخلى بينه وبين الكعبة في العام المقبل، يعني بعد سنة يدخلها 3 أيام ومعه السيوف في القرب، يعني السيوف في بيوتها لا يشهرونها. ثم اتفق وكتب الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يكتب الصلح. فأول ما كتب علي كتب: بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل بن عمرو: من الرحمن ومن الرحيم؟ نحن لا نعرف ذلك، وإنما اكتب كما كان يكتب آباؤك: باسمك اللهم. فأمر النبي عليا أن يمسح بسم الله الرحمن الرحيم وأن يكتب باسمك اللهم. ثم كتب علي رضي الله تعالى عنه هذا ما صالح عليه سهيل بن عمرو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سهيل: ما يعني لا تكتب ذلك؟ لو كنا نعلم أو كنا نؤمن بأنك رسول الله لما احتجنا إلى أن نكتب معك هذا الصلح، ولكن اكتب هذا ما صالح عليه سهيل بن عمرو محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: امح رسول الله واكتب محمد بن عبد الله. فقال علي: والله لا امح رسول الله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الصحيفة ومحى كلمة رسول الله، وكتب علي رضي الله عنه الصلح. وكان من بنود هذا الصلح أن الحرب توضع بين كفار قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. وأنه وكان من أبرز بنود هذا الصلح أن من ارتد من المسلمين وذهب إلى أهل مكة لا يردونه، وأن من جاء من أهل مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فارا بدينه يرده رسول الله صلى الله عليه وسلم.